قرية الصالحين مقتولا في فراشه، إلى متى نسكت عن ذلك؟
قضاء الله، قضاء الله وقدره.
لا يا
ولدي.
أبتي لا، هذه جرائم قتل مدبرة، والقاتل كلكم تعرفون كما يقول الشيخ.
من تعني؟ من تعني يا شريف؟ تكلم.
ذاك الذي يكون ذليلا لأبي صقر وينفذ جرائمه.
اسكت يا شريف، اسكت. لا تتكلم هكذا مع مساعد الملاك. ألا تعلم إنه من رجاله؟
وإلى متى نسكت يا أبا شريف؟ إلى متى نسكت؟
كلامك هذا سيدفع الشباب إلى الموت يا شيخ عنتر.
عذرا يا أبي عذرا، بل سكوتك وسكوت الآخرين سيدفع القرية كلها إلى الهاوية.
كف عن هذا الكلام يا ولدي، كف عن هذا الكلام.
لا لا يا أبا شريف، دعه يتكلم، دعه يعبر عن حقده.
أنا لم أحقد عليكم، بل أحب قريتي، أحب أهلها. أتألم كثيرا عندما أراهم جياعا عرايا، أطفالهم محرومون من التعليم.
كن منصفا يا ولدي، كن منصفا. ألم يبني الملاك مدرسة للأطفال العام الماضي؟
وسنبني في المستقبل مدرسة أخرى.
مدرسة واحدة؟ مدرسة واحدة فقط؟ أين خيرات هذه القرية؟ أين تذهب أموال محاصيلنا؟ أصبح أبو صقر يملك كل شيء. نعم يملك كل شيء. ثروته تزداد على حسابنا.
ثروته تزداد على حسابنا. أنا أدخل عليه البيت والمضيف دائما ولم أشاهد أي ثروة.
طبعا 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 لم تشاهد، لأنه أودعها عند أصحابه في المدينة. كيف ستصدقنا أيها المنتفع؟ حتى وإن شهدت ثروة فإنك لم تخبر أحدا عنها.
اخرس اخرس أيها الجاهل، ولا تتطاول.
لن أسكت أيها المأجور، سأفضحكم جميعا. نعم سأفضحكم.
والله لو أن سيدي لم يوصني بك لقتلتك الآن فورا.
ها؟ سيدك؟ سيدك أوصاك بي؟ يا لكرمه.
نعم
يا لكرمه.
قال لي لا تتعرض لابن الحاج أبي شريف.
لا تتعرض لابن الحاج. انظروا انظروا أيها الناس، انظروا يا من ظلمكم أبو صقر وأعوانه. أوصاه سيده ألا يتعرض لي، يعني أن له إذنا من سيده بقتل غيري لو تكلم أحد ضده.
نعم نعم.
يبدو أنك جننت اليوم أو سئمت الحياة وتريد
الحياة معكم ذليلة. نعم ذليلة.
إي والله
لابد أن أقول كلمة الحق.
إذن لأخذك إلى سيد الملاك وينظر في أمرك.
ها؟
هيا اقبض عليه.
اتركوني اتركوني أيها المجرمون.
اتركوه.
لا تضربوا لا تضربوا لا تضربوا أيها المجرمون، لا تضربوا. قلت اتركوني.
فك وثاقه وأحضره إلى هنا.
هيا هيا ادخل. هيا هيا. أمرك سيدي؟
كلنا نأمل عطفك وكرمك يا أبا صقر. نفديك بأرواحنا ودمائنا يا سيدي.
هيا ادخل. هيا ادخل. ادخل. هيا هيا. سلم على رئيس القلة وكبيرها.
انظروا إنه يستنكف حتى من السلام. لما لا تسلم؟ ها؟
أخبرني أولا عن حقوقنا، عن أراضينا، عرفنا عن قتلة إخواننا.
أيها الوخ، ولا تكلم سيدك هكذا.
صح أنت، دعه يتكلم ما يحلو له، سينال جزاء تهوره.
أرجوك سيدي سيدي إنه مجنون، أعفو عنه، أتوسل إليه.
أنا لست مجنونا يا أبتي. أنا لست مجنونا. لماذا تتوسل هكذا؟
صحيح صحيح، إنه ليس مجنونا يا أبا شريف، تكلم أيها المغرور.
أما شبعت أيها النام؟ أما شبعت؟ كفاك سلب خيراتنا؟ أما شبعت غريزتك من الإجرام؟ كفاك قتلا وتدميرا؟ ارحل عن القرية، ارحل، ارحل ودعها تعش بسلام.
أرحل وأدع القرية لك ولأمثالك المقربين؟ تريدون أن تمزقوا القرية تمزيقا؟
أنت الذي تريد.
وجودي هو سبب وحدة القرية.
هذه أوهام، هذه أوهام. قريتنا كانت موحدة وعوائلها متكاتفة قبل أن تأتي أنت.
وهذه الصراعات والخلافات والنزاعات،
هذه أنت سببها. نعم أنت سببها، حتى تبسط نفوذك. نعم بالتفرقة تتم سيادتك.
انظروا انظروا، إنه متخلف، لا أمان أيها المتهور. لأهل القرية ولا حرية إلا بوجود بينكم.
الحرية التي تتحدث عنها ما هي إلا كتم الأنفاس وسرقة الخيرات؟
صحيح ما يقول؟ ها؟
لا 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 والله يا سيدي،
أنا لم أسألك، إنما أسأل الآخرين.
لا يا سيدي، ليس صحيحا.
انظر انظر أيها الواغد، قل لي كيف ستكون الحرية؟ ألم أسمح لك بالتكلم بما يحلو لك؟ ها؟ أليست هذه حرية؟
لا يا سيدي، سوف يسكت، أعدك بذلك.
اسمع يا شريف، إكراما لأبيك ولمنزلته عندي سأعفو عنك.
رعاك الله يا سيدي، رعاك الله،
ولكن بشرط لا أريد أن أراك ولا أسمع صوتك. هيا هيا خذوه إلى أبعد قرية عنا.
اتركني،
وإذا رأيتك ثانية سأقتلك فورا.
لقد تقطع قلبي عليه يا أبا شريف.
لا إله إلا الله، اصبري يا امرأة، اصبري.
أكثر من عام مضى وأنا صابرة، لم أعد أحتمل، إنه ابني يا أبا شريف.
أعرف ذلك، أعرف ذلك، ولكن ماذا نصنع؟ أبو صقر لا يرحم أحدا.
اذهب إليه، اذهب إليه وترجاه أن يوافق على عودة شريف للقرية.
كلمته أكثر من مرة، حتى قال لي لا تحدثني في هذا الأمر. هذا الذي كنت أخاف منه، ولكنكما لم تسمعاني.
تريد أن ترمي باللوم علينا، أليس كذلك؟
كنت أنت يا امرأة سببا في ضياع ولدنا شريف.
أنا السبب في ضياعه؟
نعم أنت، نعم كنت تشجعينه على ما يقوم به وتؤيدين أقواله.
وماذا نفعت معارضتك له والتضييق عليه؟ لماذا لا تقول إنك خذلته؟
أولا أنا لم أرى أن هنالك جدوى من كلامي الفارغ، وثانيا كنت أعلم أن نتيجته ستكون هكذا.
يا له من ولد بار، يا له من ولد بار، ابني شريف شهم وشجاع. أتدري ماذا أوصاني؟
لا 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 أدري.
قال لي والعبرة في عينيه: أمه أوصيك بأبي خيرا.
والله والله أنا أحبه يا أم شريف.
وأوصاني أيضا بمعلم القرية الجديد
الأستاذ محمد.
نعم، وكذلك أختي هدى. قال أمه اعتبريها كابنتك.
أم شريف.
نعم.
بالله عليك استري علينا ودعينا عن هذا الكلام.
لا تخف يا رجل، لا تخف، ماذا بقي لدينا نخاف عليه؟
حياتنا، حياتنا يا امرأة. إذا استمر مجيء الأستاذ محمد وأختي هدى إلى بيتي سيخربانه.
لا،
نعم سيخربانه.
لا لا يا رجل، الأستاذ محمد رجل فاهم وطيب، هو يحب جميع أهل القرية، إنه يريد الخير لجميع عوائل القرية.
أعلم ذلك يا امرأة، أعلم ذلك، ولكن
ماذا؟
الملاك أبو صقر وجماعته يكرهونه ولا يطيقون رؤيته.
وها نحن عدنا للحديث عن سيدك أبي صقر، بعون الله ستكون أيامه معدودة.
أخفضي صوتك يا امرأة، أخفضي صوتك، ستجلبين لنا البلاء. حقا من قال لك ذلك؟
بالأمس كانت ضيفتنا السيدة هدى أخت المعلم.
وهي التي قالت ذلك؟
نعم.
وما الذي جاء بها إلى دارنا؟
كانت تسعى لجمع نساء القرية.
كل نساء القرية؟
نعم، قالت هدى لا خلافات بين نساء جميع العوائل بعد اليوم.
وهل وافقت النساء على ذلك؟
نعم، وقالت هدى أيضا إننا نريد أن نكون قدوة للرجال حتى يتصالحوهم أيضا.
أوه، هذا كلام فارغ.
ستثبت لك الأيام أنه كلام قيم وليس فارغ.
هؤلاء حمقى، كلكم حمقى، لا تعرفون ما يملك أبو صقر من أسلحة وإمكانات.
لكنه جبان، أليس كذلك؟
اسكتي يا امرأة، اسكتي ولا تحدثي أي مخلوق بهذا الحديث، أفهمتي؟
نعم يا ولدي نعم، ولكننا بصراحة ما زلنا نشعر بالتقصير بحقك.
العفو يا عم، العفو. لا لا تقل ذلك، أنا ولدكم، والمهم أن الأمور تسير نحو الأحسن في القرية. ولكن بالله عليك قل لي.
نعم يا ولدي.
كيف استطعت الخروج من القرية؟ وكيف وصلت إلى هنا؟
بصراحة يا ولدي كانت مجازفة بحياتي. فأنت تعلم أن جماعة أبي صقر منتشرون في كل مكان.
على كل حال، على كل حال، الحمد لله على سلامتك يا عم.
المهم لدي يا ولدي أني وجدتك وحدثتك بهذه التطورات الجديدة التي حدثت بغيابك.
الحمد لله، الحمد لله يا شيخ عنتر.
والشيء الأهم يا ولدي
ما هو تفضل يا شيخ، ما هو؟
وأننا نريد عودتك للقرية.
أنا تحت أمركم. نعم تحت أمركم، لو أحببت سأعود معك الليلة إن شاء الله.
الحمد لله، الحمد لله.
أنت تعلم يا عم بأني لم أكن أخشى هذا المجرم أبا صقر.
نعم والله، كل أهل القرية يعرفون ذلك، وكلهم يتمنون وجودك بينهم.
كم أتمنى ذلك يا عم، كم أتمنى ذلك.
لقد تغيرت أحوال القرية، لقد تغيرت. والفضل يعود للأستاذ محمد وأخته.
حقا يا عم.
نعم، لقد أثمرت جهودهما يا ولدي.
الشكر لله.
أشعر كأن الحياة دبت في القرية من جديد.
الحمد لله يا شيخ عنتر، الحمد لله. ما هذه الأخبار السارة؟ أشكرك. إذن أنا عائد معك، أنا عائد يا شيخ.
Thank you.
أتعلم لماذا أردت الحديث معك على انفراد؟
لا يا سيدي، ولكني خادمك. تفضل يا سيدي.
لي معك حديث مهم.
ها؟ مهم؟ كلي أذن صاغية يا سيدي.
لا تقاطع أيها الأحمق.
أمرك سيدي، أمرك.
أصغ لي جيدا. هل تعلم أن شريفا عاد إلى القرية؟
شريف؟
نعم نعم يا غبي، عاد وأنت نائم ولا تعلم بشيء. شريف الآن في بيت الأستاذ محمد.
سأذهب إليه وأقتله الساعة يا سيدي.
كم أنت غبي، إذا قتلنا شريفا سيظهر لنا 1000 شريف.
أنا لا أعرف ماذا أصنع. قل لي يا سيدي ماذا أصنع.
دلني أصحابي في المدينة على رأس الأفعى.
رأس الأفعى؟
اسمع، أريد أن تقضي الليلة عليهما.
من؟ شريف و...
اخرس. الأستاذ محمد وأخته.
سيدي صحيح أنا أكرههما وأنا خادمك المطيع، ولكن لا جرأة لي على قتلهما.
اخرس أيها الأحمق، نفذ ما أمرتك وإلا قطعتك إربا إربا.
أمرك يا سيدي.
لا أكاد أصدق.
طبعا، لأنك لا تثق بقدراتي.
أتعلم ما هي مكافأتك عندي؟ ها؟
لا يا سيدي لا أعلم.
سأزوجك ابنتي.
صحيح؟ الله، لا أصدق ما أسعدني.
ما هذا؟ اسكت اسكت ودعنا نسمع.
أمرك سيدي؟
أصوات غريبة لم أسمعها من قبل. قم لنرى. قم.
نعم يا سيدي.
أهلا أهلا بكم جميعا. أهلا يا شيخ عنتر. أهلا يا شيخ صابر.
تفضلوا تفضلوا، لما لا تتفضلون؟
بالحقيقة بالحقيقة فاجأتموني بقدومكم.
نعم،
لأول مرة تأتون كلكم معا، أهل صابر وأهل عنتر وجميع عوائل قريتي.
سيدي ليتفضلوا ويجلسوا في المضيف ألا يشاءون.
تفضلوا. طبعا أنا أعلم أن شريفا قد عاد للقرية وأنا موافق على ذلك وعفوت عنه. أنا عفوت عنك يا شريف.
ولكني أنا لم أعفو عنك أيها الخائن.
أنا لم أقترف شيئا.
لم يقترف شيئا، بل كل مصائب القرية وآلامها أنت سببها. نعم أنت سببها. بالأمس قتلت محبوب القرية الأستاذ محمد وأخته هدى.
لا لا والله يا جماعة،
أيها الظالم.
أنا لم أقتل،
بل قتلته أيها المجرم.
في الحقيقة قتله أيها هذا الغبي الأحمق. أنا سأعاقبه. نعم.
لا لا يا سيدي، لا لا يا سيدي، أنت
خذ. لقد أخذت بثأر الأستاذ المرحوم وأخته. نعم،
خدعوك هذه لم تعد تنطلي علينا أيها المجرم.
ماذا تريدون مني؟ أفعل كل ما تأمرونني به.
يا شباب ألقوا عليه القبض.
ماذا؟
ولا تدعوه يفلت.
بالله عليكم لا تفعلوا هكذا. أنا مثل أبيكم. بالله عليكم لا تفعلوا هكذا.
اخرس أيها المجرم، سنحاكمك على جميع ما اقترفت من جرائم.
لماذا؟
بحق أهل القرية.
هيا يا أهل القرية الطيبين،
لا تفعلوا،
لا تفعلوا هكذا.
إنه كالفأل بين أيدينا. هيا
استمعوا استمعوا، لندع النزاعات فيما بيننا ولتتوحد قلوبنا.
هيا لنحكم حكم الله في هذا الطاغية الصغير. هيا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 28 من شوال عام 1444 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر أوردي بهشت عام 1402 هجري شمسي، والموافق 19 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 28 من شوال عام 467 للهجرة ولد الشاعر والعارف الإيراني الكبير مجدود بن آدم المعروف بسناء الغزنوي، وذلك في مدينة غزنين من مدن إيران القديمة والتي تعتبر ضمن أراضي أفغانستان حاليا. وكان الغزنوي ينظم الشعر في أول شبابه في مجال مدح السلاطين، إلا أنه ترك ذلك النمط من الحياة وانتخب حياة التصوف ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وراح ينتقد الحكام والسلاطين في أشعاره، وقد أدخل قوالب جديدة على الشعر الفارسي، ومن أبرز مؤلفاته حديقة الحقيقة الذي دون فيه أشعاره بقالب المثنوي والتي عكست أفكاره وأخلاقه العرفانية، ومن مؤلفاته الأخرى إلهي نامة ورسالة بلخ وطريق التحقيق. في 29 من شهر أردي بهشت عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للـ 19 من مايو أيار عام 1983 ميلادي، اعتقل النظام العراقي السابق 90 شخصا من عائلة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم رحمة الله عليه في مدينة النجف الأشرف، وأعدم 6 منهم. وبعد عامين من الجريمة اقترف نظام الدكتاتور العميل صدام جريمة أخرى بإعدامه 10 آخرين من أفراد عائلة السيد الحكيم رحمة الله عليه. وقد توفي آية الله العظمى السيد محسن الحكيم عام 1969، وكان أبناؤه من العلماء المجاهدين الذين كرسوا نشاطاتهم لخدمة الإسلام والشعب العراقي المسلم، وهذا ما كان يرعب نظام البعث في العراق ودفع بالمجرم صدام إلى اعتقال وإعدام العشرات من أبناء هذه العائلة. وأخيرا وفي 19 من مايو أيار عام 1521 ميلادي، احتلت القوات العثمانية مدينة بلغراد عاصمة يوغوسلافيا بشبه جزيرة البلقان بعد سلسلة من المعارك الدامية. ففي نهاية القرن 14 الميلادي بدأت القوات العثمانية زحفها صوب منطقة البلقان وسيطرت بالتدريج على كافة أراضيها تقريبا. وبعد 20 عاما أي في عام 1541 تقدمت القوات العثمانية صوب الأراضي الهنغارية واحتلت مناطق واسعة منها، إلا أنه على أثر تنامي قوة اتحاد الدول الأوروبية ونفوذها في تلك المنطقة والضعف الذي حل بالإمبراطورية العثمانية تسبب في فقدان العثمانيين للكثير من الأراضي التي احتلوها في شبه جزيرة البلقان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وللموت خير من حياة على أذى، يضيمك فيه صاحب وتراقبه، كأن حياة الناس حين ضمنتها قذا في حقوق العين مني أواربه. يخونك ذو القربى، يخونك ذو القربى مرارا وربما وفى لك عند الجهل من لا تقاربه. وقد رابني قلب يكلفني الصبا، وما كل حين يتبع القلب صاحبه. وما قادني في الدهر إلا غلبته، وكيف يلام المرء والحب غالبه. وأحور محسود على حسن وجهه، يزين الصموط نحره وترائبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا، أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. أبيات من ديوان بشار بن برد.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشطآن مع الرحمن ومع القرآن. عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات، تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات، تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن شخصية الإمام الخميني قدست نفسه الزكية الفذة.
أيها الأخوة والأخوات، بعدما أكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الأنبياء جميعهم إذا اجتمعوا في بلد واحد لا يختلفون لأنهم زكوا أنفسهم وتأدبوا بآداب الباري عز وجل، ولأنهم تجاوزوا أهواءهم التي هي سر النزاع وسبب الاحتراب وأساس الاقتتال بين بني البشر، ولكنه أكد من جانب آخر وبمنتهى الموضوعية والواقعية والوضوح أن الاختلاف بين بني البشر حقيقة لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال، وأن القرآن الكريم أقر هذه الحقيقة واعترف بها.
قال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في الآية 48: بسم الله الرحمن الرحيم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نعم أيها الكرام، إن هذا الاختلاف بين بني الإنسان استوعبه الإمام الراحل رضوان الله عليه في مسيرته العملية في قيادة الجماهير، واستطاع بهذا الفهم الانفتاح على كافة فصائل الأمة ومذاهبها ومشاربها وتوظيفها لخدمة مسيرة الثورة وإيصالها إلى النصر الكبير.
نعم مستمعينا الأفاضل، بعد الانتصار أيضا وفي خضم التكالب الاستكباري المحموم الساعي إلى شق الصف المؤمن عبر مصطلحي التطرف والاعتدال اللذين ذاع صيتهما وانتشر آنذاك، انبرى الإمام رحمة الله عليه ليؤكد أن كلا المصطلحين هما في دائرة الإسلام، وأن الاختلاف الفكري في هذه الدائرة لا بد منه لاستيعاب طبائع الناس وأمزجتهم المختلفة، باعتبار الإنسان فردا لا يتكرر كما يقول الفلاسفة.
قال الإمام في هذا السياق وفي محضر كافة مسؤولي الدولة الإسلامية ما نصه: هناك منهجان فكريان ويجب أن يكون ذلك لأن طبائع الناس مختلفة، فإذا لم يكن هناك تباين في الأفكار فذلك نقص واضح، وإذا لم يكن هناك اختلاف في مجلس ما فذلك المجلس ناقص. الاختلافات ضرورية ولا بد منها، ولكنها لا تعني الانشقاقات. بهذا الوضوح وهذه الجرأة أقر الإمام الخميني رضوان الله عليه ضرورة الاختلاف الذي لا يؤدي إلى التناحر والشقاق، وإنما الاختلاف الذي يؤدي إلى التسامي والتكامل والرقي. أما اختلاف وجهات النظر وتباين الأفكار فإنها مسائل لا بد منها لاختلاف طبائع البشر واستعداداتهم وقدراتهم على التلقي والتأثر.
وبذلك فتح سماحته الباب على مصراعيه لدراسة ما اصطلحت عليه مدارس الحداثة اليوم بالرأي والرأي الآخر أو التعددية والرأي المغاير، وهذا هو عين ما تعارفت عليه الحوزة العلمية في دائرة الاجتهاد الحرة المعروفة، حيث عندما يتنوع الاجتهاد في الفقه فلا بد أن يتنوع في السياسة، كما قال في المضمار نفسه: مهما منعت الناس أن يعرفوا الفكر الآخر فسوف تجد كل الغرف المظلمة وكل الزوايا مملوءة بكتب الفكر الآخر. ولكن الحرية الفكرية يمكن أن تأخذ عن هذا الفكر الحالة السحرية التي توحي بكثير من الأوهام، والتي سماها في حديث آخر هالة الاستشهاد.
نعم مستمعينا، وخلاصة القول إن الاختلاف في فكر مفجر الثورة الإسلامية في إيران ضروري ولا بد منه، وإنه أداة تنضيج وترشيد وبلورة وكشف وليس أداة هدم وتمزيق وصراع، وأنه عين ما أشار إليه أمير المؤمنين علي عليه السلام في مقولته الشهيرة: اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب، امحضوا الرأي محض الشعار، وهو ما أشارت إليه حكمة الشاعر: والضد يكشف عيبه الضد وبضدها تتميز الأشياء.
أحبة الإيمان، هذه هي المدرسة التي تبناها تلامذة الإمام الراحل وحواريوه من بعده، والتي أشار إليها نجله السيد أحمد رحمة الله عليه فيما سماه يوما تضارب أغصان الشجر، مؤكدا ضرورة النقد وحريته ولكافة مؤسسات ودوائر وشخصيات الدولة الإسلامية وبلا استثناء، وإلا فالدكتاتورية ستعود لا محالة. وكأن الإمام بهذا التوجه أراد أن يؤكد أن الدكتاتورية كارثة على الشعوب، وأنها حين تضيق بالنقد تغتال المواهب وتقتل الإبداع وتزرع الرعب في نفوس المواطنين. وهذا يعني أن بعض الناس لا يتصورون النقد والاختلاف إلا في صورة نزاع وتسابق في الحديث ومغالبة ورفس بالأيدي والأرجل والخناجر، وليس حوارا من أجل الكشف والخصوبة والارتقاء.
وبكلمات أخرى مستمعينا، فإنه حين يتوقف النقد ويؤد الرأي الآخر ويتحول الاختلاف إلى سجال ومراء، فإن العقل يتوقف، أي أن العقلاء ينسحبون من الميدان، وحين يتوقف العقل وينسحب العقلاء تبدأ الحنجرة والأوتار الصوتية كبديل عن الحجة والمنطق، فتبرز الهراوة والبندقية وصبط المدفع والرأي النووي والقنبلة النترونية لتقود المعركة. وهذه هي الكارثة بعينها التي أراد القرآن الكريم أن يحذر الإنسان من الانجرار إليها، وعبر إقراره ببشرية الاختلاف وفي آيات عديدة منها قوله عز من قائل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وقوله تعالى أيضا: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، صدق الله العلي العظيم.
أعزائي شكرا لحسن متابعتكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم بين رحاب الشعر والمضامين الاجتماعية التي يحفل بها في هذه الحلقة، التي سنستعرض فيها كيف عالج الشعراء الإيرانيون المعاصرون ظاهرة الفقر وتداعياتها في المجتمع.
ندعوكم مستمعينا الكرام للمتابعة.
وصفت الشاعرة الإيرانية المعاصرة رخشندة أو بارفين اعتصامي، وهو الاسم الذي تخلصت به في أشعارها، هذه الشاعرة التي ولدت في العام 1907 وتوفيت سنة 1941، بأنها تمثل الضمير اليقظ للشعر والأدب الفارسي المعاصر، نظرا إلى اهتمامها بطرح القضايا والأغراض الاجتماعية والسياسية في أشعارها، وعلى رأسها قضية الفقر والظلم الذي كان يتحمله الفقراء والمعدمون في المجتمع في عهد الحكومة الدستورية.
وقد كانت الشاعرة بروين اعتصامي تحيط علما بشكل دقيق بالمشاكل والأزمات السياسية والمصائب الاجتماعية، وعمدت بجرأة قلما وجدناها عند شاعر آخر في عصرها إلى نقد فساد الحكام الجائرين وجور الملك. وفضلا عن ذلك، فإننا لا نعرف بين الشعراء أي شاعر تحدث عن المعاناة والآلام التي كان يعاني منها الفقراء كما تحدثت الشاعرة اعتصامي.
وهي تعمد من خلال وعيها ومعرفتها الدقيقة بحقائق الحياة اليومية للناس إلى وصف آلامهم وهمومهم، وترى أن السكوت إزاء مثل هذه الأوضاع محرم على الشاعر، كما تعبر عن ذلك في قولها وهي تخاطب نفسها:
حقيقت گوی شو پروین چه ترسی نشاید بحر باطل حق نخفتن.
قولي الحقيقة يا پروین، ما هذا الخوف؟ لا ينبغي أن ينام الحق إزاء الباطل.
مستمعينا الكرام، إن بيان مظاهر الفقر الذي يعاني منه عامة الناس يمثل أبرز المقومات الشعرية لبروين، ولعل السبب في هذه الشعبية التي تتمتع بها الشاعرة امتزاج ذهنها ولغتها بطبقات المجتمع المحرومة. ولا شك في أن هذه الخصوصية هي السبب الأهم الذي دفع بجماهير الشعب إلى متابعة أشعارها في الديوان، فالناس يرون من خلال مطالعة ديوانها حقائق حياتهم اليومية ويعمدون إلى الكشف عن زواياها، وإلا لما تكرر طبع ديوانها مرارا على مدى قرن كامل.
وتعد قصيدتها صاعقتنا ظلم الأغنياء من أعنف أشعارها وأكثرها نقدا ضد الطبقة الظالمة، وهي قصيدة طويلة تعد من أطول القصائد الاجتماعية السياسية لبروين، بحيث تعمد بوضوح إلى اعتبار نظام الحكم في عصرها المسؤول الأول والأخير عن البؤس الذي يعاني منه الفقراء، كما نرى ذلك في الحوار الذي تجريه بين الفلاح العجوز وبين ابنه، حيث تهوي بسياط نقدها على كل أجزاء نظام الحكم القضائية منها والتنفيذية، وكأنها تصدر بيانا عالميا ضد الظلم والجور المطلقين، وترسم طريق الثورة والانتفاض من أجل القضاء على الظلم، بحيث إن الابن الشاب يرفض أخيرا أن يسير في أي طريق سوى طريق أبيه، وهو الانتقام من الأغنياء والحكام.
سفره ما از خورش و نان تهیست، در ده ما بس شکم ناشتاست، خرمن امساله ما را که سوخت، از چه در این دهکده قحط و غلاست، در عوض رنج و سزای عمل، آنچه رعیت شنود ناسزاست، چند شود بار کش این و آن، زار بدبخت مگر چار پاست، کار ضعیفان ز چه بیرونق است، خون فقیران ز چه رو بیبهاست.
و اذا ما اردنا ترجمة الابیات السابقة الى العربية قلنا: مائدتنا خالية من المرق والرغيف، ما أكثر البطون الصائمة في قريتنا، من الذي أحرق بيادر حصادنا في هذه السنة، من أي باب دخلنا القحط والغلاء، في مقابل التعب والمعاناة في العمل لا تسمع الرعية سوى الشتائم والسباب، حتى متى يظل المزارع المسكين حمالا لهذا وذاك، وكأنه حيوان تحمل الأثقال عليه، لماذا تظل أمور الضعفاء متردية؟ ولماذا تفقد دماء الفقراء قيمتها؟
مستمعينا الأفاضل، عن الشعر الإيراني المعاصر واهتماماته بالقضايا الاجتماعية عموما وقضية الفقر وظلم الأغنياء للفقير، أجرت زميلتنا حوارا مع خبير البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور إبراهيم أرمن، الأستاذ المشارك في اللغة العربية وآدابها بجامعة آزاد الإسلامية. دكتور، نعم. يا حبذا لو تتكلم لنا عن الشعر الإيراني المعاصر واهتماماته بالقضايا الاجتماعية عموما وقضية الفقر وظلم الأغنياء للفقير بصورة خاصة.
نعم، قبل كل شيء علي أن أقول شعر الفارسي المعاصر كما يعرفه الجميع نستطيع أن نقول بأنه تطور، خاصة مضامين الاجتماعية دخلت الشعر الفارسي المعاصر بعيد ثورة دستورية، ظهر شعراء جدد تطلعوا إلى أفاق سامية للمجتمع، منهم أخوان ثالث وأحمد شاملو مصدق، وهناك شعراء آخرون، بروين اعتصامي. هؤلاء الشعراء هم الذين نستطيع أن نقول بأنهم أدخلوا المضامين الاجتماعية إلى الشعر الفارسي المعاصر.
طيب يعني كيف اهتم هؤلاء الشعراء بالقضايا الاجتماعية وقضية الفقر؟
بطبيعة الحال، أولا أستطيع أن أقول الشعراء المعاصرون أشاروا إلى ظاهرتين مهمتين جدا. أولا يعني نستطيع أن نقول أسباب الفقر، يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى فقر المجتمع في تلك الآونة، ثم تطرقوا إلى مظاهر الفقر، يعني نستطيع أن نقول الفئات المجتمعية التي عانت الفقر. بخصوص الأسباب التي أدت إلى الفقر فهي كثيرة جدا. أولا نستطيع أن نشير إلى الأسباب السياسية والاستبداد والحكام والذين كانوا كما نعرفه بالإقطاعية. كذلك هناك أسباب أخرى،
ظلم الأغنياء إلى الفقراء واستغلالهم أيضا.
صحيح، نعم، وخاصة ركزوا على هذا الظلم وهذا البغي وهذا الجور. كذلك هناك فقدان الوعي الاجتماعي أو فقدان وعي المجتمع أو الطبقة الكادحة والفقيرة لحقوقها الطبيعية، وهذا أيضا نستطيع أن نقول بأنه كان موضع اهتمام الشعراء المعاصرين من أمثال نيما يوشيج. خاصة نيما هو يعني هو أشار إلى هذه الظاهرة في أكثر من قصيدة، في عدة قصائد له، قصيدة مثلا العمل الليلي، كذلك هناك قصائد كثيرة جدا لنيما يوشيج، وربما من أبرز هذه القصائد هي قصيدة العمل الليلي. نعم. التي يشير فيها الشاعر إلى ظاهرة الفقر. كذلك أسرة جنديا، خانوادية يكسر باز باللغة الفارسية. في تلك القصيدة أيضا يشير إلى ظاهرة الفقر. شكرا،
أحسنتم كثيرا الدكتور إبراهيم أرمن، أستاذ المشارك في اللغة العربية وآدابها بجامعة آزاد الإسلامية من كرج. شكرا، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
أعزائنا المستمعين، وعلى أثر الثورة الدستورية في بداية القرن العشرين جرت دماء جديدة في شرايين الشعر الفارسي المعاصر بعد الحركة المطالبة بالحرية وإزالة مظاهر الفقر والفروق الطبقية. فركز الشاعر أنظاره على عامة الشعب بعد أن كان يتزلف إلى السلطة بمدائحه، وأخذ يتحدث منذ ذلك الحين بلغة حية ومفعمة بالأحاسيس والعواطف الجياشة.
وتعزز بذلك الشعر الاجتماعي وأخذ يزداد قوة يوما بعد آخر بعد أن كان يعاني من الضعف والفتور في العهود السابقة. ونحن نلاحظ هذه المضامين الاجتماعية وفي مقدمتها الفقر في قصائد شعراء العهد الدستوري، اعتبارا من أديب الممالك الفرهاني وإيرج ميرزا وحتى عارف القزويني وميرزاد عشقي وملك الشعراء بهار. ونحن نلاحظ في جانب من شعر عهد الحركة الدستورية والتي يمثلها الشاعر أشرف الدين جيلاني أو نسيم شمال خير تمثيل الاعتراض على استغلال الكادحين والتضامن مع البؤساء والمعدمين.
وقد كان نسيم الشمال شاعرا شعبيا يتميز بذهن خلاق ولغة بسيطة، ولم يكن يعير أي اهتمام لمال الدنيا ومنالها وجاهها، بل كان يبغي التقرب إلى جماهير الشعب، وبالفعل فقد حقق مبتغاه هذا. وقد يكون الشاعر نسيم الشمال أول شاعر عبر بوعي عن الطبقات المسحوقة في المجتمع، وإن كان أسلوب السخرية والتهكم هو الطاغي على لغته، كما نلاحظ ذلك في قوله:
ای فعل تو هم داخل آدم شدی امروز، بیچاره چرا میرزا قشمشم شدی امروز؟ در مجلس اعیان به خدا راه نداری، زیرا که زر و سیم به همراه نداری. در سینه بیکینه به جز آه نداری، چون پیر 90 ساله چرا خم شدی امروز؟ بیچاره چرا میرزا قشمشم شدی امروز؟ هرگز نکند فعل به ارباب مساوات، هرگز نشود صاحب املاک دموکرات.